الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر في اللغة معناه الحبس، وفي الاصطلاح هو الحبس عن أشياء وعلى أشياء. ولذلك قسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وخص هنا المؤلف رحمه الله نوعا واحدا من أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله، لأن الصبر على أقدار الله يتعلق بتوحيد الربوبية، يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم هذا من مقتضيات ماذا؟ ربوبية الله، يعني من أفعال الله عز وجل. وما كان من أفعال الله فهو من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية. فأراد من هذا الباب أن يبين رحمه الله أن من الإيمان بتوحيد الربوبية، وهو قسم من أقسام الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بألوهية الله وربوبية الله وأسماء وصفاته، صح؟ وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فقوله باب من الإيمان بالله يعني إيمان الربوبية الذي يستلزم الإيمان بالألوهية، الصبر على أقدار الله لأن أقدار الله من أفعال الله ومن ربوبية الله. فأراد هنا أن يبين أن من رزق الصبر على أقدار الله فقد رزق الإيمان والطمأنينة والسكينة والراحة، فلذلك كل ذلك من معاني الإيمان. وسيأتي في الأدلة التي ذكرها ما يبين ذلك. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قوله ومن يؤمن بالله، المراد بالإيمان هنا الإيمان بالقدر، المراد بالإيمان هنا الإيمان بالقدر، بدليل قوله يهدي قلبه. ومعنى يهدي قلبه يعني يرزقه الطمأنينة، يرزقه الطمأنينة والراحة. وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، أن الإيمان يتعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح. فمن أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بقضاء الله وقدره. وقلنا ذلك أيضا بما جاء عن المفسرين فسروا ذلك بالإيمان بالقدر، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في أثر علقمة وهو من كبار التابعين. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فهذا دليل على أن المراد بالإيمان هنا الإيمان بالقدر، ومعنى يهدي قلبه يعني يرزقه الطمأنينة والراحة، وهذا فيه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان بالقدر. ما هي هذه الثمرة؟ الطمأنينة والراحة. فمن آمن بالقدر لا يبالي بالمصائب، بل تتحول هذه المصيبة إلى نعمة، إلى راحة، إلى طمأنينة. فمن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، اطمأن قلبه وارتاحت نفسه، فلا يقلق ولا يتبرم ولا ينزعج أبدا، بل يبقى في سكينة وفي طمأنينة فهذا هو المراد بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقوله: والله بكل شيء عليم، هذا فيه دليل على أن أقدار الله عز وجل في الحقيقة هي خير للعبد، وإن كان في ظاهره شر له، لكن في علم الله عز وجل هي خير له. ولذلك ختم الآية بعلمه سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما تدري، لعل موت قريب لك رحمة بك، لعل أخذ شيء من مال أو من قريب أو من نعمة دنيوية هو خير لك، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في آية أخرى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فرب إنسان كان سبب هدايته مصيبة حلت به، يموت له قريب فيتأثر فيستقيم، يرى مصيبة في نفسه أو في أهله أو في ماله فيرجع وينتبه ويكون سبب في هدايته. فلذلك ختمت هذه الآية بكمال علم الله: والله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. قوله اثنتان في الناس، اثنتان مبتدأ وهنا ابتدأت به بالنكرة اثنتان نكرة ولا يبتدأ بالنكرة، لكن قالوا المسوغ لها فيها شيء من التخصيص فهو كالتعريف، بالقيدة باثنتان يعني شيء محصور أو مخصوص. وقوله هما بهم كفر، قيل الباء هنا بمعنى في أي فيهم، وقيل بمعنى من أي هما منهم كفر، وهذا من باب تناوب حروف الجر تتناوب كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، وفي هنا بمعنى العلو بمعنى على. وقولهما بهم كفر، اتفق العلماء أن الكفر المراد به في هذا الحديث ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر الأصغر، لأن كفر هنا جاء نكرة، جاء نكرة ولم يعرف حتى يخص بالكفر المخرج من الملة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك أول كفر ترك الصلاة، فحمل العلماء الكفر في هذا الحديث على الكفر الأكبر، على قول من قال أن تارك الصلاة كافر، لأن الكفر هنا أتى معرفا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال عند شرحه لاثنتان في الناس هما بهم وكفر، وأن كفر هنا ليس كفر أكبر، قال بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فقال فإنه هنا أتى بأل يعني الكفر الدالة على الحقيقة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة أو عن الملة. قال بخلاف مجيء كفر بدون أل فلا يدل على الخروج من الإسلام، هذا ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، ونحو هذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث، فقال أي هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، أن يكون كافرا يعني كفر أكبر، فقد يتصف ببعض خصال الكفر لكنها غير مخرجة من الملة، غير مخرجة من الملة. وقال شيء الشيخ ابن عثيمين أيضا كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا، لو أن كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لكن عنده كرم عنده شجاعة هذا من خصال الإيمان، أو عنده حياء هذا من خصال الإيمان، هل نقول أن هذا مؤمن؟ لا، ما نقول أن هذا مؤمن. وهكذا المؤمن إن كان عنده أصل الإيمان ووقع في شيء من خصال الكفر لا نقول أنه كافر خارج من الإسلام، خلافا للمعتزلة وهكذا الخوارج فإنهم يكفرون بالمعصية، يكفرون بالمعصية، وهذا الأحاديث رد عليهم، رد عليهم. فإذا قوله هما بهم كفر يعني كفر دون كفر. وقوله الطعن في النسب أي العيب والقدح فيه أو بنفيه، تقول فلان ليس من آل فلان تنفي نسبه، هذا طعن في نسبه، أو تقدح فيه فلان ضعيف فلان من قبيلة كذا فلان، من باب العيب والطعن والقدح، فهذا من خصال الجاهلية ومن خصال الكفر. والنياحة على الميت، والمراد بالنياحة من نوح الحمام يعني إصدار الصوت عند البكاء، عند البكاء أما البكاء بدون إخراج صوت فهذا لا شيء فيه. النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه لما مات ولده إبراهيم، فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك إبراهيم لمحزنون. ولكن المذموم والذي هو من الكفر رفع الصوت عند المصيبة، عند المصيبة مع البكاء، هذه هي النياحة. وهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث. فكما أن الصبر على أقدار الله من الإيمان، فالجزع من أقدار الله من الكفر. واضح؟ لأن قال هما بهما كفر. ولذلك ذهب العلماء أن الصبر عند المصيبة واجب، الصبر عند المصيبة واجب. وقسم العلماء رحمهم الله الناس حال المصيبة على مراتب أربع، على مراتب أربع. إذا نزلت مصيبة في إنسان لا يخلو أن يكون إحدى هذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى التسخط، والتسخط هو عدم ضبط النفس عند المصيبة، فإما أن ينوح وإما أن يشق جيبا كما سيأتي في حديث ابن مسعود، أو يضرب خدا، أو يكسر بابا، أو يكسر زجاجا، أو كذلك يهدم بيتا، أو نحو ذلك. فهذا كله من التسخط وهو حرام كما في هذا الحديث وكما سيأتي معنا في حديث ابن مسعود. هذا الحال الأولى. الحال الثانية الصبر، ومعنى الصبر هو حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن التسخط. فالصابر يكره المصيبة لكنه يتحمل ويضبط نفسه، فلا يصدر منه شيئا يدل على التسخط. مع كراهيته لهذا المقدور الذي قدره الله عز وجل عليه، لكنه ماسك نفسه، حابس نفسه، هذا يسمى ماذا؟ صبر، وهو واجب. فإذا لم يتحل بذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى الساخط. صح، إذا عمل عملا يدل على تسخطه، إما بالقول، التسخط لا يكون بالفعل فقط، قد يكون بالقول أيضا، كأن يقول مثلا أما وجد الله أن يأخذ أحدا إلا قريبي، هذا دليل التسخط. أو يقول لماذا ربي ما يأخذ إلا من أحب، هذا دليل على التسخط، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على عدم الصبر. هذا النوع الثاني أو المرتبة الثانية من أحوال الناس. المرتبة الثالثة الرضا، والرضا هذا أعلى من الصبر، الرضا أعلى من الصبر. وما الفرق بينه وبين الصبر؟ الفرق بينه وبين الصبر أن الصبر كما تقدم يكره الصابر تلك المصيبة لكنه يتحمل ويصبر، وأما الراضي فليس بكاره لهذه المصيبة، فوقوعه وعدمه عنده سواء، عنده سواء. فالأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، فتجده مطمئن، تجده كذلك مبتسم منشرح، ما هو كاره لهذه المصيبة، عنده سواء وقعت أو لم تقع. فهذا هو الفرق بين الراضي والصابر. واختلف العلماء في حكم الرضا، والصحيح أنه مستحب، الواجب هو الصبر، أن تحبس نفسك عن التسخط. أما الرضا فهو مستحب وليس بواجب. والمرتبة الرابعة هو الشكر، وهي أعلى المراتب. والشكر هو رضا وزيادة، فيستوي عنده الأمران ومع هذا فإنه يكثر من طاعة الله ومن التقرب إلى الله ومن كذلك تعدد نعمه على التي أنعم الله بها عليه. فيقول مثلا إن أخذ الله علي مالا فالدنيا أهون من الآخرة، شاكر، شكر الله. أو وقع له ألم أو مرض فيقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، شاكر، شكر الله، فهو رضا وزيادة. عرفتم الآن الفرق بين المراتب الأربع؟ الساخط، الصابر، الراضي، الشاكر. الساخط هذا آثم لا يجوز التصرف، الصبر واجب، الرضا مستحب، الشكر كذلك مستحب. واضح هذا الآن؟ لكن الشكر بمعنى ليس المعاصي والذنوب، هذا يجب أن يمتنع عنها، لكن الشكر بمعنى الزيادة في الطاعة وكذلك مقارنة ما نزل به من البلاء بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، هذا شيء زائد. وتشفق عليه عائشة فتقول لما تصنع ذلك وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فماذا يجيبها؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ صح. فهذا هو الشكر، كلما أحدث الله له مصيبة لا يبالي بذلك وهون هذه المصيبة ورجى ما عند الله عز وجل، بل وزاد من شكر الله عز وجل، فهذا يسمى ماذا؟ شاكر. ووجه الشاهد كما تقدم واضح من الحديث، والنياحة على الميت. وبقية الأحاديث إن شاء الله نؤجلها إلى درس قادم، نكتفي بهذا إلى هنا.